الذي اقترح الإخوة أن نتحدث فيه في هذه الليلة هو التحديات التي تواجهها الأسرة المسلمة في المجتمع المعاصر. رأيت مقالا في مجلة نيوزويك، لا مقال، ريبورتاج كبير عنوانه Death of Marriage، موت الزواج. يتحدث فيه الكاتب أو الكاتبون عن مآل الزواج في الغرب الأمريكي، وأنه أصبح في حكم المنتهي. وإذا حنت الفتاة إلى طفل لها بموجب شعور الأمومة، تعرفت على شاب واقترنت به لمدة أشهر أو أيام، ريثما تعثر في بطنها أو رحمها على هذا المولود ثم تعرض عنه. هذه المقالة أو هذا الريبورتاج جعلني أتذكر وأتصور نسبة الزواج التي تتعالى وتكثر بحمد الله في مجتمعاتنا العربية، لا سيما السورية، بلاد الشام عموما. أمريكا تعلن موت الزواج، وبلادنا العربية والإسلامية تنتعش ولله الحمد بتكاثر وتزايد الإقبال على الزواج. مقارنة أخرى، أنظر إلى المرأة الغربية عندما تتجاوز مرحلة الشباب وتتجاوز مرحلة الكهولة وتدخل في مدارج الشيخوخة، أكثر النساء في هذه الحالة يغيب عنها الزوج إن كانت متزوجة، ويغيب عنها الخليل والصديق إن كان لها خليل، ويغيب عنها الأخ والأخت، ويغيب عنها الأولاد إن كان لها أولاد. وتعيش هذه المرأة الغربية التي دخلت في مرحلة الشيخوخة في دار صغيرة لها، وفي المساء تغلق بابها بواسطة يمكن 10 ريتاجات من الداخل، خوفا من أن يتسور عليها لص إلى آخر ما هنالك. وفي الصباح تخرج إلى السوق ومعها كلبها الوحيد الذي يؤنسها لتشتري حاجاتها الضرورية، وتعود في الطريق تستريح في بعض الحدائق، أصور الواقع أنا، لتجلس إلى دارها. وإذا وجدت أن هنالك مرضا انتابها أو خطرا يطوف بها، بحثت رأسا عن ملجأ من هذه الملاجئ، دور العجزة، وما أكثرها في الغرب. تعيش بقية أيامها في هذه الدار، طعام موجود، الملهيات موجودة، وكل شيء مرتب، لكنها تعيش في قاعة انتظار، مثل قاعة الانتظار في المطار، تنتظر رحلتها من هذا العالم. لها أولاد بعيدون عنها، لها إخوة بعيدون عنها، كان يوم من الأيام لها زوج هجرها، لم يطلقها حتى لا يدفع الضريبة، هجرها. كان لها صديق يتغزل بها ويعلن عن ولهه بها، وأقارن بين هذه المرأة في الغرب والمرأة الإسلامية المسلمة في بلادنا العربية الإسلامية. أنظر إليها، كلما تقدمت بها السن كلما ازدادت هالة القداسة من حولها، تصبح في الدار سيدة المنزل، لا يقطع دونها بأمر. لاحظت هذا الفارق الآخر، فعدت وأحمد، أنا أحمد الله على هذا، على نعمة هذا الإسلام، وحزنت وأشفقت على المرأة في الغرب عندما تؤول حياتها إلى هذا الوضع المزري الذي وصفته لكم. طبعا عندما يقال إن الزواج قد مات في الغرب، معنى ذلك أن الأسرة قد تحطمت في الغرب، لأن العمود الفقري للأسرة هي الحياة الزوجية. فإذا فقدت الحياة الزوجية فإن هذا العمود قد زال، ومن ثم فإن الأسرة قد تحطمت. ويعلن علماء الاجتماع كلهم على اختلاف مذاهبهم أن المجتمع إذا ذابت فيه الأسرة واضمحلت فذلك إيذان بزوال حضارة ذلك المجتمع، وذلك إيذان بأن هذا المجتمع أصبح إلى دمار. مهما كانت القوة المادية متوافرة، ومهما كان المظهر الثقافي متألقا، نعم، في هذه الحالة الغرب ما هو شعوره، لا سيما الغرب الأمريكي، عندما يجد هذا الوضع الذي يهدد الحضارة الغربية وينظر من بعيد إلى الأسرة في العالم الإسلامي لا تزال متماسكة، لا تزال قوية، بل هي يعني تزداد قوة، ما الذي يجيش في نفس القيادات الغربية في أمريكا؟ الحقد على هذا الوضع الذي تتميز به الدول الإسلامية المتخلفة، هي متخلفة اقتصاديا، متخلفة ثقافيا، متخلفة من الناحية العسكرية والتقنية، ولكنها تتميز بهذه الخصيصة، قوة الأسرة. ومن ثم فإن الغرب الأمريكي يرسم دائما، ولا سيما في هذه المرحلة التي نحن فيها، المخططات التي تضمن تحطيم الأسرة في مجتمعاتنا العربية الإسلامية. وهنا نجد أنفسنا أيها الإخوة أمام نوع آخر من التحديات الداخلية، وقد تحدثنا البارحة عن نوع منها. الآن على ضوء الكلام الذي ذكرته نجد أنفسنا أمام نوع آخر من التحديات الداخلية. ما هو؟ هو هذا الذي يدعو إليه رسل وعملاء الاستعمار الجديد، يدعوننا إليه، ما ينثرونه وينشرونه بيننا من العمل الدائب على تحطيم الأسرة. كيف؟ بالسبل التالية: عن طريق تيسير العلاقات الجنسية قبل الزواج. هذا شيء وسأشرح. عن طريق التلاعب بنظام الطلاق الذي شرعه الله عز وجل وجعله صمام أمان لحياة الأسرة. عن طريق العمل على فصل العلاقة التربوية بين الطفل وأبويه. هيئة الأمم المتحدة الآن نعم تبث في العالم، لا سيما العالم المتخلف ما يسمى النامي، أمور تدعوهم إلى التوقيع عليها، من ذلك أن يملك الطفل الصغير حرية الانتماء إلى ما يشاء، حرية اختيار الدين الذي يشاء، حرية السلوك في الطريق الذي يشاء، يعني أن تنفصل العلاقة التربوية بين هذا الطفل وبين أبويه. نعم. عن طريق اصطناع مشكلة لا وجود لها من وراء ما يسمى بتعدد الزوجات إلى آخر ما هنالك. أنا الآن أتحدث عن المجتمعات العربية الإسلامية، لا أتحدث عن المجتمعات الغربية، يعني لا أتحدث عن المسلمين في المجتمعات الغربية. الآن في كل الدول العربية والإسلامية هنالك طوابير تتحرك عند أن تنطلق الإشارة لها، تدعو إلى تغيير قانون الأحوال الشخصية، تدعو إلى تيسير العلاقات الجنسية، تدعو إلى التلاعب بنظام الطلاق، تدعو إلى فصل العلاقة التربوية بين الطفل وأبويه. هذا شيء موجود، لكن من الذي يدعو إليه؟ الذي يخطط له ويدعو إليه في الغرب الأمريكي، والصهيونية هي التي تقود. أذكركم لبلورة هذا الكلام ولتأكيده بمؤتمرين في التسعينات من القرن الماضي، أولهما مؤتمر صندوق سكان الذي عقد في القاهرة، الثاني مؤتمر المرأة الذي عقد في بكين. هذان المؤتمران خططت لهما إسرائيل، شيء معروف. والهدف من المؤتمر الأول والثاني نسف الأسرة بأيسر طريق وبأقرب زمن في المجتمعات العربية الإسلامية. كانت التوصيات التي انتهى إليها مؤتمر صندوق السكان في القاهرة بحسب الظاهر الذي دعا لهيئة الأمم، لكن الواقع أن إسرائيل كانت وراءه وهي التي اختارت المكان أيضا له. من أهم التوصيات التي رسمت والتي نص عليها في ذلك المؤتمر تيسير العلاقة الجنسية بين الفتيات والشباب قبل الزواج. والحيفية التي وضعت في هذه التوصية أن الشباب لا يتأتى لهم الزواج باكرا بسبب الظروف الاقتصادية لا سيما في الغرب، ونظرا إلى أن الحاجة الجنسية تهيمن على الفكر والنفس، فلا يتأتى للشاب الدراسة وتكوين نفسه إذا لم يتم إشباعه جنسيا. لذلك ينبغي في العالم العربي والإسلامي العمل على تيسير العلاقة الجنسية قبل الزواج. التوصية الثانية ضرورة وضع مادة التربية الجنسية في المدارس المختلفة، وهنالك فروع لهذه التوصية. طبعا معظم الدول العربية بحمد الله لم تأخذ بهذه التوصيات، لا سيما سوريا وقفت ضد هذه التوصيات على الرغم من الضغوطات المختلفة، الورقة التي تمت وراء الكواليس. مؤتمر المرأة الذي عقد في بكين هو الآخر دعم لمؤتمر صندوق السكان. كانت التوصيات كلها تتعلق بالتوصية بتجاوز قانون الأحوال الشخصية الذي تسير عليه الدول العربية والإسلامية، القضاء على ما يسميه القرآن القوامة في الدار للزوج، القضاء على نظام الطلاق وجعل الطلاق بيد الزوجة كما هو بيد الزوج مطلقا، الأمور أخرى الوقت لا يتسع لشرحها وبيانها. ليس الهدف أيها الإخوة يعني الدفاع عن المرأة، والمرأة العربية تعرف هذا، المرأة المسلمة تعرف هذا، بل المرأة الغربية تعرف هذا. ليس الهدف من وراء ذلك يعني حماية المرأة من الرجل عندما تقوم الأسرة على مبدأ القوامة للرجل، ليس الهدف هذا، وإنما الهدف نسف الأسرة والقضاء على صمام الأمان الذي يرسخ نظام الأسرة ويجعل من الأسرة حصنا للمجتمع ضد التناثر وضد التفكك. من المناسب أن أقف قليلا أمام بعض هذه التوصيات. موضوع القضاء على القوامة ونسخها، والقوامة كلمة قرآنية، الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم وبما فضل الله بعضهم على بعض. طيب أظن فيكم ربما من يستشكل يقول طيب يعني لماذا القوامة ولماذا لا تكون المرأة والرجل سواء في ما يتعلق بالعلاقة الزوجية؟ هذا الموضوع أيها الإخوة ينبغي أن تعلموا مدى رحمة الله عز وجل بالإنسانية والرجل والمرأة، وأن تعلموا مدى حقد الاستعمار الجديد متمثلا في القيادة الأمريكية الصهيونية التي تسعى إلى نسف المجتمع عن طريق نسف عموده الفقري ألا وهو الأسرة. قوامة ماذا تعني؟ كلمة القوامة في القرآن، قوامة لا تعني التسلط الذي يضعه الكاذبون في أذهان بعض الناس، القوامة لا تعني الهيمنة الظالمة من الرجل على المرأة أبدا، وإنما تعني القوامة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، الرعاية والحماية، ومنطلقها القانون الشرعي الذي بينه لنا رسول الله عندما قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم، يعني إذا كنتم ثلاثة أشخاص النظام يقتضي أن يكون لهم أمير، فكيف إذا كانوا أربعة، إذا كانوا عشرة؟ نعم، هذا الأمير ليس بالضرورة أفضل منهم جميعا، لا، وإنما هي ضرورة تنظيمية، قد يكون الأمير أقلهم مرتبة عند الله عز وجل، لكن الإسلام دائما يحذر من الفوضى ويدعو إلى النظام. الأسرة لابد أن يكون فيها أمير. من هو هذا الأمير؟ قد يقول طيب لتكن المرأة، لا، لا تصلح، الأمير لابد أن يكون الرجل. الأمير عندما يوجد ما هي مهمته؟ مهمته لحماية الأسرة، رعايتها من الأخطار، السهر على رعايتها، هذا معنى القوامة. أنا أضعكم أمام صورة تبين مدى حكمة رب العالمين الذي قال الرجال قوامون على النساء، رجل وامرأته يرقدان في بيتهما وقد انتصف الليل، فجأة بعد منتصف الليل يشعران بيد تتلاعب برتاج الباب، وعلم أن هنالك لصا يحاول اقتحام الدار. من الذي ينهض من فراشه لطرد اللص ولحماية الدار، الرجل أم المرأة؟ الرجل. الرجل هو الذي ينهض ويغامر ويدافع عن الأسرة، والمرأة تختبئ في ظل الرجل. هذا ما قرره كتاب الله. ولو قلنا إن قوامة للمرأة أو للمرأة والرجل، فمعنى ذلك أننا نخالف هذا النظام الفطري الطبيعي. ممارسة الرجل لهذه القوامة عندما طرد اللص ودافع عن الدار هي قوامة تسلط أم قوامة حراسة ورعاية؟ قوامة حراسة ورعاية. هذه حقيقة القوامة التي يحاربها الاستعمار الجديد عن طريق رسله وعملائه فيما بيننا. وقد قامت مناقشة بيني وبين هؤلاء العملاء وذكرت هذا الكلام، فصمتوا صمت هذا الجدار، لأنهم يعلمون أنهم عملاء يقبضون مالا في سبيل عمل على تقويض الأسرة. باختصار أيها الإخوة، أضعكم أمام النتائج الحضارية الإنسانية لتماسك الأسرة، ولا يمكن أن تتماسك إلا عن طريق الانضباط بأحكام الله، بأحكام الشريعة الإسلامية. طيب، ما هي مظاهر هذا التماسك، تماسك الأسرة؟ أولا الطفولة، تنشأ في ظل هذه الأسرة المتماسكة، تنشأ نشأة سوية، الطفل ينشأ وهو يتغذى بالحنان، وهو يتغذى بالحب. الآتي من منبعين اثنين، منبع الأب ومنبع الأم. ومن ثم عندما يبلغ سن الرشد تكون شخصيته قد تكاملت وجدانيا وعقلانيا. هذه حقيقة معروفة، ولكن كيف يكون هذا؟ يكون هذا في ظل الأسرة الملتزمة بضوابط الشرع. يعني لو أن الزوجة قفزت فوق أدب من آداب الشريعة، تركت تربية الأولاد للخادمات للمربيات، وخرجت موظفة كالزوج، يعني الرجل في النهار يخرج من يمين الصباح والمرأة تخرج من شمال الصباح، كل إلى شأنه، والأولاد في كلاءة المربيات. نعم، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن هؤلاء الأطفال يترعرعون بعيدا عن الحنان المطلوب، بعيدا عن الغذاء الذي لا بد منه للوجدان. والطفل وجدانيا كتلة وجدان في طفولته، فإذا بلغ سن الرشد كما درسنا في علم النفس وعلم النفس التربوي، يبلغ سن الرشد وقد التوت عليه نفسه، فقير إلى الحنان الذي لم يتحقق له. يذكر ذلك الغربيون، لكن نظريا، أما ديننا فيأمرنا بتطبيقه عمليا. نعم، الصورة السلبية لهذا، كي نزداد شكرا لله ونزداد سعيا إلى حراسة الأسرة بعين ساهرة من شريعة الله. طيب، في الغرب الأمريكي، هل تعلمون أن المجتمع الأمريكي يتمثل 60% منه، إلا ما أقول أكثر، من جيوش اللقطاء، من لقطاء كثيرين. هؤلاء ينشأون نشأة غير سوية نفسيا، معقدة، يشعرون أنهم يعيشون على هامش المجتمعات، ينظرون إلى الشباب الذين لهم آباء وأمهات، ويعودون إلى أنفسهم وقد رأوا أنهم حرموا من ذلك، فيزدادون تعقدا. الآن المرتزقة، الذين يسمون مرتزقة في الجيش الأمريكي في العراق، منهم عندما يموت الواحد منهم لا يبكي عليهم أحد، لا يقام لهم قبر، بالطائرات يلقون في البحر هكذا، لأنهم ليس لهم آباء يبحثون عنهم ولا أمهات. كم نسبة هؤلاء؟ لا يقلون عن 60%. قارنوا بين هذا الواقع وبين الأسرة التي تعيش في أحضان الشريعة الإسلامية. نعم، هذه من حيث الطفولة. من حيث الصحة الجسمية، عندما نسد أبواب المتعة الخلفية للجنس ونحصر باب المتعة في باب واحد وهو باب الزواج، ماذا نكون قد ضمننا؟ نكون قد ضمننا الصحة الجسمية لكل من الرجل والمرأة، وأوسع الأبواب للأمراض الفتاكة، كما تعلمون هي أبواب الفوضى الجنسية، أي أبواب المتعة الجنسية الشاردة وراء سور الزواج، أليس كذلك؟ هذا المرض الذي يسمونه الإيدز، والذي تتكتم أمريكا الآن على نسبته، تتكتم عليه بشكل هائل جدا، والتي تحاول ليل نهار أن تنشره انتشارا ذريعا في أفريقيا لا سيما الجنوبية، سعيا منها إلى القضاء على هذا العرق كما قضت يوما ما على الهنود الحمر وجدت أن هذا البلاء هو أيسر ما يمكن أن يزهق هذه الأرواح. كيف يتأتى هذا؟ يتأتى هذا نتيجة للاستجابة لمؤتمر صندوق السكان الذي كان في التسعينات، في أوائل التسعينات من القرن الماضي، مؤتمر المرأة الذي عقد في بكين بعد ذلك. تفضل. أظن هذا الكلام أيها الإخوة منطقي وعلمي، والواقع يؤيده، والتاريخ أيضا يؤيده، لكن ما هو السبيل من أجل جعل الأسرة سورا منيعا يحمي المجتمع من التناثر ويحمي المجتمع من الاضمحلال؟ ليس هنالك إلا ضمان واحد، هو الوعي الديني، الوعي الديني الذي يتمثل في تغذية الهوية الإسلامية للإنسان المسلم. الآن هذا الكلام الذي قلته أيها الإخوة، على الرغم من أنكم تؤمنون به عقلانيا، لكن إذا لم تكن هنالك مشاعر وجدانية في نفوسكم تذكركم بعبوديتكم لله، وتذكركم بهويتكم وبموقفكم غدا بين يدي الله، وتجعلكم تثقون بحكمة رب العالمين وعدالته ورحمته، لن تستطيعوا أن تطبقوا أوامر الله بموجب اليقين العقلاني فقط أبدا. لماذا؟ لأن هنالك مغريات كثيرة جدا غير عقلانية، مغريات نفسية تدعو إلى تغيير ضوابط الأسرة، تدعو إلى فتح أبواب المتعة الجنسية كما يدعون، تدعو إلى جعل حرية فوضوية داخل الأسرة، تدعو إلى أن تنطلق المرأة، نعم، كالمرأة الغربية لتلقى حظها خارج الدار. هنالك مغريات، ورسل الاستعمار الجديد إنما يجعلون من هذه المغريات ورق رابحة. طيب أنا كيف أستطيع أن أضبط نفسي بضوابط الأسرة وأحمل نفسي مسؤولياتها، أطبق كل ما يأمرني به الله عز وجل؟ القناعة العقلانية لا تكفي، لابد إلى جانب القناعة العقلانية من الوعي الديني ومن اصطباغ الوجدان بالمهابة من الله، تعظيم الله عز وجل، الإيمان بموقفنا غدا بين يدي الله، الثقة بأن الله حكيم فيما شرع، رحيم فيما أمر. نعم، هذه هي الضمان. والآن أيها الإخوة، وفي ختام هذه الطوفة في هذا الموضوع الهام، ينبغي أن نعود إلى واقع الأسرة هنا في المجتمعات الغربية، الأسرة المسلمة في المجتمعات الغربية، ما خبرها وما شأنها؟ أقول باختصار إن الأسرة المسلمة في الغرب تقف اليوم أمام مفترق طرق، هي الآن تقف تماما بين طريقين اثنين، أحدهما مود إلى الإهلاك، مود إلى تذويب الأسرة المسلمة في هذا التيار الماحق الذي تعرفون والذي تعيشون فيه. الخط الثاني هو السير بالأسرة إلى التماسك، ومن ثم إلى صعيد السعادة التي تتقاسمها أفراد الأسرة جميعا على السواء، الأب الأم الأولاد. فما هو اختياركم الآن؟ أنتم على مفترق هذين الطريقين، ولا توجد فرصة، فرصة ضيقة جدا، إن كنتم مصرين على البقاء في هذا المجتمع وأمثاله، إذن فعليكم قبل فوات الأوان أن تبذلوا كل ما تملكون من أجل جعل الأسرة منضبطة بضوابط الشريعة. أولا لا بد من دراسة ولو موجزة سريعة لأحكام الأسرة، مراكز الإسلامية عليها أن تبث تعليماتها في هذا الصدد. ثانيا علينا أن نتمتع بهذا الوعي الديني عقلانيا وأن نصطبغ به وجدانيا، يعني لابد أن تتكون عندكم مخافة الله، تعظيم حدود الله عز وجل، الثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ينبغي أن يكون كل واحد منكم حارسا لهذه الأسرة، وعندئذ يتبين تتبين مزية الأسرة المسلمة في مثل هذا المجتمع والخلاف بينها وبين الأسر الأخرى. أنا أتصور أن فيكم من يقول والله هذا شيء عسير، يعني هنالك ظروف وهنالك عوائق تحول بيننا وبين ذلك، صعب. أنا أقول صعب، لكنني أقول وهو يسير على من يسره الله عليه، ما من عسير إلا وهو يسير على من يسره الله عليه. طيب من هم الذين سييسر الله العسير عليهم؟ الملتجئون إلى الله، الذين يطرقون باب الله بضراعة وتذلل دائما، يجعلون من الدعاء الواجب ومن الانكسار وردا دائما لهم. الرب يسمع ويرى، وهو خالق المعجزات، وهو الذي ينشئ من اللاشيء كل شيء. هذا هو السبيل الأوحد من أجل أن تتخلصوا وأنتم في مفترق طرق من الطريق الذي يودي بكم إلى الهلاك، وأن تسيروا في الطريق الذي يحميكم ويحمي أسركم وأولادكم. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أمسينا وأمسى الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما في هذه الليلة ومن خير ما بعدها، ونعوذ بك اللهم من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها. نسألك اللهم فجاءة الخير، ونعوذ بك من فجاءة الشر، فإن العبد لا يعلم ما يفجأه إذا أصبح وإذا أمسى. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها، وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين.
اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نسألك يا ربي سؤال العبد المسكين البائس المستغيث المستجير برحمتك. نسألك يا ربي سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته. وقفنا ببابك أذلاء، التصقنا بأعتابك، دخلنا في ساحة كرمك وجودك، ونحن لا نملك إلا ذل عبوديتنا لك. بها نتقرب إليك وبها نتوسل إليك يا رب العالمين. فنسألك بعبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا وعن عبادك جميعا أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. يا ربي أعطي كل واحد منا في هذه الساعة ذكورا وإناثا سؤلة بما شئت وكيف شئت. وأنت ربنا المطلع على السرائر، أنت ربنا القريب، وأنت ربنا المجيب. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل لأن تبلغنا. يا رب أنت القائل في محكم تبيانك قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، شاكلتك المغفرة. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. دبر شؤون إخواننا هؤلاء الذين قضيت أن يعيشوا في هذه البلاد يا رب العالمين. كلهم عونا يا رب العالمين، كلهم عونا في شؤون دينهم ودنياهم يا رب العالمين. لا تتركهم يا ذا الجلال والإكرام لشياطين الإنس والجن، لا تتخلى عنهم يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. أكرمهم بجمع الشمل، أكرمهم بالأخوة في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. أسقط مما بينهم فوارق العصبيات والعرقيات يا أرحم من سئل، واجعلهم يتحققون بقولك إنما المؤمنون إخوة. يا رب أنت أنيسنا في الوحشة، وحقك ما لنا أنيس غيرك. أنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة. يا رب لا تبعدنا عن جنى رحمتك، يا ربي أذقنا برد إحسانك ولطفك. استجب دعاءنا يا رب. كل واحد منا عبادك هؤلاء له أمل وله أمني، أعطي أمنيته فيما يرضيك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبادك نزلنا في هذه الساعة في هذا المكان المبارك في ساحة كرمك وجودك، وأنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف. أكرم ضيوفك يا رب، أكرم عبادك الذين نزلوا ضيوفا في ساحة كرمك وجودك يا رب. حاشاك ألا تكرمهم، أنت الذي أمرت بالإكرام وأنت رب الجود والإنعام، حاشاك ألا تكرمنا الساعة يا رب العالمين. أكرمنا بتدبير أمورنا، أكرمنا برعاية شؤوننا، أكرمنا بتحقيق سعادة الدنيا والآخرة لنا، أكرمنا بحمايتنا من كل سوء، من كل سوء يا رب. أكرمنا بأن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك وأن تصرفنا عما لا يرضيك يا رب. لا تكلنا إلى أنفسنا، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإن لا نثق إلا برحمتك. فارحمنا يا ربي رحمة من عندك تصلح بها شأننا في الدارين، تدارك حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اجمع كلمتهم يا ربي كما جمعت كلمة أسلافهم من قبل، تجلى عليهم تجلي رحمة، تجلى عليهم تجلي مكرمة. قادة المسلمين يا رب وجه قلوبهم إلى ما يرضيك. أنت الهادي، أنت الهادي يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين. ارحم عبادك ذوي الخطر العظيم ارحم قادة المسلمين بهدايتهم إلى دينك، بتسييرهم على صراطك، أوزعهم أن يعودوا إليك وأن يصطلحوا مع هديك وأن يتوبوا إليك يا رب العالمين. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا وقلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مولانا، يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك، استودعنا لديك الساعة دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فيا رب استجب دعاءنا، يا رب حقق رجاءنا، يا رب لا تخيبنا في آمالنا. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.